المضخات والثانية ونحو ذلك وجلب المياه إليها من الأبر، فهذه زكاتها ربع نصف العشر، من كل 20 صاعا تخرج صاعا. هذا هو الواجب. وأما النصاب فهو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، وقلنا أن هذا ما يقارب 900 كيلو على قول لبعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول إنه دود 620 كيلو. على كل، إذا كان عندك أكثر من 600 فعليك أن تحتاط وتزكي هذا المال. هذا يقول نحن نذهب لجباية الزكاة المواشي المقررة لنا مدة انتداب 2 شهر، ولكننا ننهي المهمة في حدود 20 يوما، لكننا نعمل بعد الفجر إلى العشاء ومع الخميس والجمعة، فهل يجوز لنا هذا؟ نقول أرجو أن يجوز ذلك، ما دام أنكم أنهيتوا العمل على الوجه الصحيح وكنتم كلفتم أنفسكم بالعمل في غير وقت الدوام، بحيث تبدأون قبل الدوام وتعملون خارج الدوام وتعملون يوم الخميس والجمعة لتغطوا النقص. فإذا كنتم أديتوا العمل على الوجه الصحيح المكلفين به ولم تخلوا بذلك ولم تتركوا شيئا مما كلفتم به، أرجو إن شاء الله لا شيء عليكم. يقول إذا دخل الإنسان إلى الحرم هل يجب عليه الطواف؟ نقول لا، لا يجب عليه، لكن إذا رغب أن يطوف فله ذلك، وإذا لم يرغب يصلي 2 ركعات ويجلس. هذا يسأل عن طواف الوداع بالنسبة للعمرة، يقول هل هو واجب مثل الحج أم لا؟ طواف الوداع بالنسبة للحج واجب، لأن الأحاديث جاءت في مخاطبة الناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أمرهم أن لا ينفروا حتى يكون آخر عهدهم بالبيت. وأما العمرة فلم يأتي ما يدل على لزوم طواف الوداع لها، ولكن بعض أهل العلم قال إنه الأحوط للإنسان أن يأتي بطواف الوداع للخروج من الخلاف في هذه المسألة، ولكن ليس هناك دليل على وجوبه ولزومه مثل الحج. ما الحكمة من تحريم لحم الخنزير؟ أولا هو من المستخبثات، الخنزير من المستخبثات، وهو نجس ولحمه ضار. ومن الأشياء التي وردت فيه أن لحمه يورث فقد الغيرة، و لا يكون عند الإنسان الذي يأكل لحم الخنزير غيره على محارمه، ويورث الإنسان الدياثة. هذا من الحكم فيه. ولحمه ضار وخبيث مثل لحم الكلب وأخبث. والحكم واضح في الكتاب والسنة. ولا أجد فيما أوحي إليه محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير. يقول حضرت لأداء العمرة وكلفني أحد الإخوة بأداء العمرة له، فهل آخذ منه شيئا؟ أي أجور المواصلات ونحو ذلك. الإنسان الذي كلفك تأخذ عنه العمرة، هل هو عاجز عن أدائها بنفسه أو لا؟ إذا كان عاجزا وطلب منك أن تؤديها فيدفع لك النفقة، وتكون أنت أديت العمرة عنه إذا كنت قد أديتها عن نفسك في ما مضى. ما إذا كان يستطيع أن يؤديها بنفسه فلا تؤدي عنه، إلا إذا كان قد سبقا أدى الفريضة وأرادك أن تتطوع له، فيرى بعض أهل العلم أنه لا بأس بأدائها. يقول لماذا يحرم على غير المسلمين دخول مكة والمدينة؟ لأنها طاهرة وهم نجسون. الله تعالى يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أليس كذلك؟ فنحن لا نريد أن ننجس المكان الطاهر بهم، كما أنه يجب على الإنسان أن لا يحب الكفار ولا يجوز له أن يحبهم، وإن أحبهم ووالاهم فإن هذا قدح في إيمانه وعقيدته. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الواجب على الإنسان أن يكره الكفر وأهله. وغريب مثل هذا السؤال أن يأتي من إنسان يشكل عليه هذا الأمر. يجب على كل مؤمن أن يكره الكفر وأهله، ومن أصول الإيمان بغض الكفار وما هم عليه من كفر، وهذا من مقتضيات لا إله إلا الله. فيجب على المؤمنين أن يكرهوا الكفر وأهله وأن لا يحبوهم. والله تعالى نص على هذه المسألة وقال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه على الحجيج في السنة التاسعة أمره أن ينادي في الحج أن لا يطوف بعد العام مشرك، أن لا يطوف بعد العام عريان، وأن لا يحج مشرك. فهذه الأماكن المقدسة لا يصلح أن يدخلها أهل الكفر، يجب أن تبقى طاهرة نقية سليمة من هؤلاء. يقول عندنا في بعض البلاد جمعيات تعاونية فيها 5000 مساهم، وكل سنة يعملون قرعة 100 شخص لأداء العمرة، فهل هذا العمل جائز علما بأن الأموال أموال المساهمين؟ نقول هذه الأعمال هل هي تخدم تجارتهم وتنمي ربحهم ونوع من التسويق والترغيب في شراء بضائعهم، وهذا من صلاحيات مجلس الإدارة، هذا يعود إلى أصل العقد وأصل نظام هذه الجمعية. فإذا كان هذا موجود في أصل نظامها وهو يعود على الجمعية بالمنفعة فأرجو أن لا بأس به، ولا يحتاج أن يستأذن من بقية المساهمين، لأن دخول الإنسان بالمساهمة معناه الرضا بما وضع فيها من نظام وأسست عليه. هذا يقول هل يجوز أن أشتري مصحفا وأتركه في المسجد الحرام صدقة جارية؟ نقول نعم يجوز، لكني أنصحك أن تذهب به لمكان آخر، لأن المسجد الحرام من فضل الله مليء بالمصاحف، وهناك أماكن في نواحي كثيرة في بلاد الإسلام يتمنون أن يوجد عندهم مصحف، وأحيانا القرية لا يوجد فيها ولا مصحف واحد، في بعض البلاد لا يوجد فيها شيء. أما المسجد الحرام فهو كما تلاحظون من فضل الله تعالى وكرمه مليء بالمصاحف. هذا يقول هل يجوز للإنسان أن يأتي بأكثر من عمرة من التنعيم؟ هذه المسألة ترد كل يوم، وقلت لكم وأكرر أن الإنسان إذا أدى العمرة وأراد أن يبقى بمكة فالأفضل له أن لا يخرج من مكة، وإنما يشتغل بالعبادة فيها من الطواف والصلاة والتلاوة، فهذا أولى وأفضل من تكراره للعمرة، لكن لو عمل ذلك جاز مع عدم الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل هذا الشيء ولم يرغب فيه، ولكنه أذن لعائشة لما ألحت عليه. يقول هل الأحذية من المخيط التي لا يجوز الإحرام بها؟ نقول لا، إذا كانت لا تغطي الكعبين فيجوز الإحرام بها، فالجزم التي لا تغطي الكعبين أسفل من الكعبين لا بأس بالإحرام بها. هذا يقول ما حكم الدين في رجل حالف يمين الطلاق على زوجته بسبب أو بدون سبب، مع العلم أنه لا توجد لديه نية الطلاق ولكن للتهديد؟ هذا مسكين وضعيف الشخصية، الإنسان الذي هذه حاله إنسان ضعيف شخصية، لا يستطيع أن يتعامل مع زوجته إلا بالطلاق، وهو لا يعرف معنى الطلاق، لأن الطلاق شرعه الله نعمة وليس نقمة. الطلاق شرعه الله عندما تتعذر المعيشة بين رجل وامرأة لفك ما بينهما من ارتباط وإزالة الغشاوة والكآبة والنكد الذي بينهما، إمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يطلق فليطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو طلاق السنة، بعد أن يدرس الإيجابيات والسلبيات من إيقاع الطلاق وعدمه، ويقرر ذلك بطمأنينة وتؤدة. أما أن يكون الإنسان يظن أن الطلاق عبارة عن سيف في يده يضرب به المرأة في كل وقت، فهذا من الحماقة والجهل وعدم العلم بأحكام الشارع ومقاصد الأحكام. إذا كنت تريد أن تؤدب زوجتك فأدبها بغير الطلاق، والطلاق اتركه لوقته عندما تحتاج إليه، وليس من حقك أن تعبث بالأضواع، الأضواع محترمة ومحرمة ولا يجوز للإنسان أن يعبث بها ويلعب بها. الإنسان الذي يريد أن يتلاعب بالأحكام هذا إنسان لا يعرف قيم الأحكام ولا لماذا شرعت. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى وأن يخاف وأن يعلم أن الشارع عندما شرع أحكام الطلاق ليس لإيذاء المرأة ولا لتنغيص العيش عليها، وإنما لحل الإشكال الذي تنعدم معه الراحة بين الزوجين ويوجد بينهما من المشقة والكلفة ما لا يطاق، فيؤمد إلى الطلاق. أما مثل ما جاء بسؤال السائل أنه يريد التهديد، هذا تلاعب بالأحكام وهذا تلاعب بمقاصد الشارع، فلا يجوز له مثل هذا العمل. هذا يكون أنا أقوم بجميع واجباتي الواجبة علي لله تعالى وكذلك الواجبات علي للناس، وأنا ألاحظ أن أقرب الناس يحقدون علي ويحاولون تشويه سمعتي بلا حق وبظلم، وهم لا يظهرون هذا العداء إلا بغيابي، وإذا جلسوا معي يظهرون عكس ذلك، وأنا أحتسب ذلك عند الله. فما العمل الذي يظهر لي؟ أنك عندك وسواس. يظهر من سؤال السائل أنه عنده شك ووسواس. فالإنسان الذي هذا عمله ينبغي له أن يثق بنفسه وأن يثق بالآخرين، وأن يكون ملتزما بما أوجب الله عليه وواثقا بذلك، وأن يكون عنده ثقة بالله تعالى، وأن يحسن الظن بالناس. أما لو تكلموا فإنه ووصله الكلام فإن عليه أن يناقشهم في أخطائه، إن كانوا وجدوا عليه أخطاء يناقشهم في ذلك، وإذا لم يكن هناك أخطاء فإنه عليهم أن يكفوا عن ويبتعدوا ويمتنعوا عن الكلام فيه. لكن الذي يظهر لي أنه ليس هناك شيء إلا أوهام، وعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن يكون عنده ثقة بالله تعالى ثم ثقة بنفسه، ويستمر فيما هو فيه من الخير. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الشطرنج نفس الورقة نفس حكم الشطرنج.
نعم.
جزاك الله خير.